الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الوقف بالنسبة إلى حج السبيل وهناك فروع في حج السبيل، ابتداء استحباب الحج بالنسبة إلى السبيل مميزا أو غير مميز، و ثم جمله من الفروع ذلك. من جمله الفروع اولا، خب اصل استحباب الان نتعرض انه ظاهرا كما امس ذكرنا ثابتون، و اما بالنسبه الى الفروع فالفرع الاول الذي تعرض له رحمه الله الماتن في المساله الاولى ابتداء في حج السبي المميز، وأنه يتوقف على إذن الأب إذن الولي، يعني إحرامه يكون بإذن الولي أم لا، أم بنفسه مثلا عمره 13 سنة 14 سنة، مراهق لم يبلغ الحلم، هو بنفسه من دون إذن الوالد من دون إذن الولي يحرم بنفسه، فإذا أحرم بنفسه من غير الإذن يكون إحرامه صحيحا أم لا، أم يتوقف على إذن الأب إذن الولي على أي كان. وقلنا هذه المسألة تعرض له الماتن والأصحاب في فروع ثلاثة، ابتداء حج الكبير الولد الكبير، ولد لكنه بالغ، يتوقف نزبان يتوقف على إذن الأب أم لا، وهذا تعرض له الماتن رحمه الله في ذيل المسألة الأولى، وتعرضنا له بتفصيل من بمناسبة تلك الرواية وخرجنا عن مبحث الحجيمة. ثانيا تعرض للصبي المميز، طبعا إذا فرضنا الولد الكبير فالحج المندوب يحتاج إلى إذن الولي وإذن الأب، إذن الأب مو الولي، هو الأبوين كما قيل، فحينئذ يعني بناء على اعتبار الإذن من الأبوين أو من الأب، ففي باب الصغير يعني الصبي بطريق أولى، ولذا نحن قدمنا الماتن ابتداء تعرض للصبي المميز ويحتاج إلى إذن الولي، ثم تعرض للولد الكبير يحتاج إلى إذن الأب أو الأبوين، ثم في المسألة الثانية تعرض للصبي غير المميز يحتاج إلى الإذن أم لا، يحتاج إلى إذن الولي أم لا. نحن بدأنا هكذا بعكس هذا التصور، ابتداء للولد الكبير، و قلنا انصافا تلك الروايه لم تثبت و لم يثبت اعتبار اذن الاب او الابوين في حج الولد الكبير ندبا، ثم هنا نتعرض ان شاء الله للصبي المميز يحتاج الى اذن الولي ام لا، و ثالثا ان شاء الله للصبي غير المميز، مثلا افضل في حملات الان موجود، مثلا افضل في سفر الحج خصوصا اذا كان فترة من الزمان شهر مثلا بالطريق ولدت المرأة وليس معه أب ولا كذا ولي أبو، فهل يمكن حتى للأفراد الموجودين في الحملة في القافلة أن يحرموا بهذا الصبي، خصوصا إذا فرضنا مثلا أمه مريضة في المستشفى، أمه أمه موجود أبوها غير موجود، فناس عاديين اللي في الحملة يحرمون بالصبي، لا إذن الأب باعتباره وليا ولا لا أقل إذن الأم باعتبار حق الحضانة. إن شاء الله نذكر فيما بعد أن الأب له الولاية والأم لها الحضانة، وظاهر الآية المباركة وإن كانت في الرضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، استفاد الأصحاب بل وغيرهم أن حق الحضان للأم الإرضاء ليس مجرد إعطاء الحليب مثلا أو إرضاءها للطفل، مقدمات الإرضاء ظاهرا يراد بها الحضان. وفي رواية عن الإمام الهادي صلى في توريات الإمام الهادي الحضان إلى 7 سنوات في الصبية والصبية، وأفتى بها جملة كثيرة من أصحابنا. فالحضان للأم والولاية للأب، السنتين ظاهر الآية المباركة رو في باب الإرضاء والباقي ببركة الرواية. على إن كيف ما كان، إذا فرضنا أنه أراد أن يحرم به ناس غرباء أصلا لا لهم بلاية ولا لهم حضانة، أن يحرموا بهذا الصبي غير المميز، لأن قلنا في رواية قال ولد لي مولود الليلة، حتى جاء في كتب السنة أن أبا بكر حج بولده الصغير وهو ملفوف في قماطه، أحتمل لعله محمد بن أبي بكر لأن أمه كانت قريبة عهد بولادته. على أي حال، فمولود ليلة واحدة مع ذلك قال يحج، فهل ذاك يحتاج إلى إذن الولي أم ذاك لا يحتاج إلى إذن الولي؟ فالمراتب 3 الكبير في الحج المندوب، الصبي المميز لحج نفسه، والصبي غير المميز للإحجاج به يحج به. هل هذه 3 تتوقف؟ الكبير خب ليس له ولاية، لكن من جهة إذن الأب أو الأب به، والصبي المميز وغير المميز من جهة الولاية أو الحضانة. طبعا تعبير بالولاية موجود في اصطلاح في روايات في كلمات الأصحاب الفقهاء وكذلك في كلمات أهل السنة، لكن تعبير بالحضانة من عندي ليس له، لأن الأم لها حضانة إلى مدة سنتين كما ظهر الآية، والولاية للأب. على أي حال، فهذه مسائل 3. انتهينا من المسألة الأولى وتبين أن الحج المندوب للولد الكبير لا يتوقف على ابن الأبوين. نعم، حسب القاعدة، إذا هم مثلا نفسيا متأذيان لكن لم يصل حد الإيذاء وحد العقوب، فظاهر أحسن أن يترك الحج المندوب مراعاة شفقة لهما وشفقة عليهم، وإذا وصل لحد العقوق طبعا عقوق الوالدين مو فقط حرام من الكبائر أصلا كما في طائفة من الروايات. فالآن كلامنا في الأمر الثاني وهو الصبي المميز يحتاج إلى أراد أن يحج، يحتاج إلى إذن الولي. تعرض السيد اليزدي في المسألة الأولى قال يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام، أصل الاستحباب تعالى. الأستاذ هنا قلنا سابقا يتمسك الأصحاب يعني جملة من الفقهاء بإطلاقات أدلة الحج، لكن وجوبه يرفع في حق الصبي فيكون مستحب. قلنا هذا الوجه غير صحيح، لا أصله ولا فرعه. السيد الأستاذ استدل بوجه آخر، قال تدل عليه يعني على الاستحباب نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجتي عن حجة الإسلام، حتى الروايات التي تدل على أنه لا يجزي عن حجة الإسلام وعليه الحج إذا احتلم، فإنه لا بد من فرض صحة حجه، لا بد أن يفرض أن حجه صحيح حتى يقال بالإجزاء وبعدم الإجزاء. حتى إذا أردنا أن نقول بعدم الإجزاء من قبيل العدم الملك، لا بد أن يكون قابلية موجود، فلا بد من فرض صحة حجه، وإلا الحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام أصلا. هكذا الحج الباطل، هكذا استدل رحمه الله. لم أفهم إلى الآن المراد الجدي من هذه العبارة، يعني كلام غريب له رحمه الله. اولا مراده بالحج الباطل يعني حتما الحج الذي لا امر له، يعني ولو امرا استحبابيا. مراده عادتا نحن نستخدم كلمة الباطل فيما اذا خالف الامر، لانه اذا قال مراده لابد من صحة حجه، يعني امر موجود حتى يكون مستحبا، مراده هذا المعنى. فحجه صحيح الا انه يقع الكلام يجزي عن او لا يجزي. و اما اذا فرضنا حجه باطل فلا مجال للاجزاء. حجه باطل یعنی امر موجود خالف الامر، الا ان يكون المراد بالباطل في اصطلاحه رحمه الله مخالف الامر، اصلا امر ما موجود مراد من الباطل. و ذكرنا سابقا في جمله من الابحاث ان جمله من علماء السنه فرقوا مثلا في البيع بين الباطل والفاسد، هذا بيع باطل وهذا بيع فاسد، فرقوا. استبعد الاستاذ رحمه الله يرى هذه التفرقه ما بين الباطل والفاسد. الايان ظاهرا مراده الجدي رحمه الله لابد انه ان له امر، و مقتضى هذا الامر حجه صحيح. ياتي الكلام في ان هذا الحج الصحيح يجزي ام لا، و اما اذا لم يكن له امر اصلا، حج الباطل يعني الحج الذي ليس له امر، لكن اصطلاحا لا يقال هذا باطل. باطل اصطلاحا اذا في باب العبادات اذا خالف الامر. الاين اصطلاح الحج الباطل عنده هنا اصطلاح لا يخلو عن قرابته. و هذا الاستل اولا الباطل والفاسد، اصلا في روايه الزراره يقول اذا فعل كذا فحجه فاسد وعليه الحج من قابل. فقلت له ايهما حجة الاسلام الفاسد او الحج الذي من قابل؟ قال لا الفاسد. يمكن ان يتصور عدم الاجزاء يكون من جهه انه حتى الاجزاء يعقل، لا يكون له امر مع ذلك يكون مجزيا، يعني هو حجة الاسلام. على ما افاده رحمه الله بلحاظ كلمة الحج الباطل لا مجال لاجزائه لم افهم علیه. و قلنا الصحيح ان يقال ان الروايات التي دلت ثم الروايات التي اشار اليها، الروايات ليست كثير، روايات ثلاث ليست، ايما صبي ايما غلام حج عشر حجج ثم بلغ كان عليه حجة الاسلام. هذه الروايات خب اهم من ان يكون تمرینی انصافا او عبادیا. نعم روایت موجود فقط قضا حجة الاسلام حتى یکبر، قضا حجة الاسلام. قال و في كلمات العامه ليس واجبا عليه ولكنه صحيح. قالوا ان الحج على الصبي ليس واجبا ولا مجزيا عن حجة الاسلام الا انه صحيح. انا افهم من هذه الروايات فقط قضا حجة الاسلام يعني له امر استحبابي بالحج، كنايه عن وجود الامر الاستحبابي. الاستاذ ظاهرا مراده هكذا، يعني نفهم من هذه الروايات العباره شويه اصلا الامر بالحج موجود، و به عباره اخرى ليس الكلام في الحج الصحيح والفاسد، الكلام في الحج التمريني والحج المستحب، مو الحج الباطل. يعني صورة الحج. طبعا الاستاذ رحمه الله تقدم الكلام في ان ماهية الحج في المندوب تختلف، ماهيته تختلف عن الحج في الواجب، وقلنا الكلام غير صحيح، لا ماهيته واحدة. نعم حج غير المميز ظاهرا ماهية تختلف، يختلف عن الحج المميز، هذا صحيح يمكن أن يقال به، لأن حج غير المميز يعني حضوره مثلا في الحرم، حضوره في السعي بين الصفا والمروة، حضوره مثلا في منى، مثلا في عرفات، حضوره ليس المراد نسك، لأنه ابن يوم وليلة، ولد أمس، قال ولد أمس. على أي حال فلعل مراده رحمه الله انه من هذه الروایات نستطیع ان نکشف انه مأمور ولو مأمور استحبابا بالحج و اما اذا فرضنا لیس له امر الحج الباطل لیس له امر اذا فرضنا لیس له امر ولو استحبابیا فهذا قطعا لا یجزی عن حجت الاسلام، لا مجال اجزای عن حجت الاسلام اصلا. و هذا الذي ليس له امر مراده بذلك یعنی تمرینیون اصطلاحا لا یقال له على حج الباطل. صورت الحج ليس حجا و قطعا اذا فرضا ان عباداتی تمرینیتون فقطعا لا تجزی عن حجت الاسلام، اصلا احتمال ما موجود لانه مجرد صورت العمل. فمراده يستفاد من هذه الروايات فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر لو أن غلاما حج عشر حجات، يعني حج عشر حجات بعنوان مأمور بها، مو أنه حج عشر حجات غير مأمور، لكنه لا لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ. وكذلك العبد إذا حج عشر حجات ثم عتق كان عليه حجة الإسلام اذا اعتق. على این هذا الذي انا افهم من هذه الروايات من هذه العباره والعلم عند الله عباره غريبه على این لا تفلو عن قرابه. ثم ذكرنا امس نکته و هي صحيحه ان اصل استحباب الحج بالنسبه الى الصبي مضافا الى هذه الروايات التي اشار اليها الاستاذ رحمه الله اصل مجموع الروايات، لأننا قلنا أن في باب حج الصبي رواية في أصل حجه مروا صبيانكم، مروا صبيانكم ما عندنا، مروا صبيانكم بالحج، مروا صبيانكم بالصلاة عندنا، أما أنه ولد مولود كيف مثلا قال أمه تفعل كذا وكذا وقال أنه معنى حججنا، روایه عن جابر ابن عبدالله اظن حججنا و معنا النساء و صبیان و کذالک فی روایت را عمر مثلا شخصا کذایه فقال مثلا انت لا تصوم و صبیان نا یصومون، اشاره الى انه یعنی کنایتون هذه التعابیر ان الامر الاستحبابی بصوم موجود. ثم فی باب الحج فروع مختلف موجوده في هدي الحج في ثمن الهدي في الكفارات في كيفية الإحرام من أين يحرم الصبي، قال أحرمه من مكان كذا من فخ قريب إلى مكة وهل مجرى عدة فروع موجوده. فيستفاد من مجموع الفروع أصل استحباب الحج وهذا ما صنعه في كتاب جامع الأحاديث، یعنی فی کتاب جامع الاحادیث عقد باب لعنوان استحباب حج الصبی ثم فی ذیل الباب فی ذیل الروایات و به تعبیری فی بحث الاشارات اشار الى الروایات الوارده فی باب الکفاره فی باب کذا فی باب کفی فیقول یستفاد من مجموع هذه الروایات اصل الاستحباب. هذا کلام صحیح، اصل الاستحباب یستفاد. الاستاد استفاد من خصوص الروایات الوارده فی اجزاء الحج و عدم اجزاء حج الصبي لا بأس به، يستفاد منها اجمالا و لكن انه حتما صحيح لا يمكن ان يكون صورة الحج و في نفس الوقت مضافا الى انها في صورة الحج يكون مجزيا بشرط يروى عن ابن عباس انه اذا ان الصبي اذا حج في حال الصبا فلا يزين لكنه اذا مات بعد لا يحتاج الى القضاء، اذا مات يزين لا بس يمكن. طبعا ينسب هذه الروايه الى رسول الله ولكن يقال الصحيح انه موقوف على عبد الله بن عباس، كلام عبد الله بن عباس، ولعلنا نتعرض لهذه الروايه. فاصل الاستحباب مما لا اشكال فيه. وبالنسبه الى الاقوال هو المشهور بین عامة المسلمین، یعنی لا یختص به شیعه، روایات کثیر موجوده بین عامة المسلمین و هو المشهور یعنی شهر واسعه جدا بین عامة المسلمین على استحباب الحج للصبي المميز ان يحج بنفسه. نعم يقال ينسب الى بله ابي حنيفه انه قال انا انقل كلام ابي حنيفه من تذكرة الفقهاء رأيت هذا الكلام في المغني والشرح الكبير، لكن كلام العلامة اطول ما صار مراجع الى به اصطلاح امکان المراجعه، لم يكن مجال المراجعه الى كتب الاحناف في هذه المساله. انا انقل من تذكرة الفقهاء من هذه طبعه الحديث الجزء السابع صفحه 25، وقال ابو حنيفه احرام الصبي غير منعقد، هذا تعبير صحيح مو انه باطل، غير منعقد ولا فدية علیه فیما یفعله من المحظورات. مراده غیر منعقد یعنی تبرینیون، یعنی یؤمن به روایت الحج حج الصبی علی هذا حجون، ولكن جعله تمرینیه ولا یسیر محرما به احرام ولی. طبعا احرام الولی سیعت انشاءالله تعالی ذکر فی الممیز و غیر الممیز. فی غیر الممیز واضحان، اما فی الممیز هم ذکره ان الصبی الممیز یحرم عنه ولیه به اعتباره و این کان ممیزن عدم تکلیف. قال لقوله علیه السلام رو فعل قلم و انتلاف ان الصبی حتی یحتلم. تعرضنا لهذه الرواية مفصلا کرارا و روای لها تخرجان هنا هامش کاتب اورده و ماوردی فی الحاول کبیر کلام کان المناسب استخراج الحدیث من کتب استخراج آدره من کتب الحدیث و خصوصا موجود فی مثل مسند احمد و غیره و اسانید مختلف تعرض نداره. و قلنا نحن بعد عبارتا انصافا من طریق الاصحاب لم يثبت هذا النص، مضافا ان عطف النائم على الصبي والمجنون لا يخلو عن قرابته، على النائم له تکلیف کرده، فهذا مبنی على انه رفع القلم عن ثلاث، يعني حتى عن النائم لا تکلیف عليه اطلاقا و خلاف الله. و لان كل من لا يلزم الحج بقوله لا يلزمه بفعله الا به قوله الا کل مجنون، ولانها عبادتون علی البدن فوجب ان لا ینوب الکبیر و فیها عن الصغیر. طبعا هذا الكلام كله حسب القاعده تصوم و صلاه، نه ولكن مادام یقول لهذا حجون انه امرون، نعم يختلف امر الصبي غير المميز عن المميز، يعني امره تعلق بشكل خاص وامر خاص، ولان الاحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر. بله ثم اجاب العلامه عن كلامه. هذا جمله من عباراتی مناسبتون مع غیر الممیز، لكن هو ظاهرا عبارته مطلقا فی الممیز و غیر الممیز. علاین که فی ماکان این الان لا انسب الی هذا الرأی، لم اراجع کتب الاحناف و لیس عندي الان اطلاع على کتب الاحناف فی هذه المسئله حتی انسب الی هذا الشیء. علاین علا فرض صحت نسبه استظهر انه كأنما مسلم عنده ان النساء ان الصبيان المميزين وغير المميزين كانوا ياخذون معهم ياخذونهم معهم في الحج، الا انه يعتقد انه تمريني مراده هذا المعنى. لا يستفاد من مجموع الادله الوارده في المقام انه يكون عباديا الحج عبادتون فی حقه، لكن قلنا ذکرنا انه ظاهر الادل انصافا انه مستحب و امر موجود، امر استحبابی موجود، حول هذه الروايات الكثيرة، هل مجال روايات كثيرة يعني في أصل الاستحباب بالخصوصيات الروايات كثيرة، حملها على الأمر التمريني جدا خلاف الله جدا. وعمدة الدليل عنده رفع القلم. إذا فرضنا أن رسول الله قال بالنسبة إلى الصبي غير ألا هذا حج، قال نعم ولك أجر، ولك أجر مبني على أنه ابتداء أجر للصبي موجود ثم لوالدته لأمه، على اینکه به مقام انصاف هست. و اما عندنا فقط قضا حجت الاسلام حتی یک بار، قضا حجت نه امر موجود لیز تمرینیه. نعم هذا تعبیر لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علی حجت الاسلام یحتمل ان یکون تمرینیا و یحتمل ان یکون عبادیا لایز، هذا احتمال وارد. اما فقط قضا حجت الاسلام معناه وجود امره. فهذا الذي افاده جمله من السنه في ان الصبي لا يجب عليه ولا يجزي عن حجه الاسلام ولكنه صحيح، بمعنى انه امر موجود، امر استحبابي موجود، و مقتضى هذا الامر الاستحبابي عباديته هذا العمل في حقي. هذا يمكن ان نفهم انصافا لا مجال المناقشة. ثم قال السيد رحمه الله هل يتوقف ذلك على اذن الولي اولا المشهور؟ هذه الشهرة الان حصلت عندنا من بعد العلامة رحمه الله. این کتاب مبسوط ما اليوم تذكرت اينما كنت افكر في المسألة تصورت ان المسألة لعله تعرض لها الشيخ الطوسي في المبسوط لأنه في الخلاف كذا لم يتعرض، فما لكن ما كان مجال المراجعة إلى كتاب المبسوط. إن مبسوط الشيخ در بحث حجش نگاه کنه، المبسوط الشيخ الطوسي المشهور بلقيل دن إجمالا أقول مسألة إذن الأولي في باب الإحرام في باب الحج لم يرد في شيء، هذه المسألة لم ترد في شيء من رواياتنا، طبعا في روايات العامة بطريق أولى، فقد موجود في الروايات مثلا مر أمه مثلا كيف أنه جرد الصبيان، قال جرد الصبيان من كذا، كيف أنه نرمي عنهم نلبي عنهم قال كذا، هذا موجود. أما أن إحرامه كان بإذن الولي لا يوجد في الروايات، وبطبيعة الحال لا يوجد في به اصطلاح فتاوى القدما در نصوص، فتاواهم عین النصوص. لكن تدریجا دخل هذا الفرع في الفقه الشيعي. داره ایشون بفهم احتمال میدم از شیخ طوسی در مبسوط باشه، اصلش از اونجا آمده باشه.
فرمودن فصل فی ذکر حکم سبیانه بالحج.
بله الحمدلله.
السبي الذي لم يبلغ قد بيناه انه لا حج عليه ولا ينعقد احرامه، فان كان طفلا لا يميز جاز ان يحرم عنه الولي، وان كان مميزا مراهقا جاز ان ياذن له فيحرمه بنفسه، والولي الذي يصح احرامه عن
الى اخره معرفه الولي شناخ لا ينعقد عجیب منادهش به فتوا ابی حنیفه. هم تعبیر او جاز ان یعذن له لا یفهمن، احتمالا مراد او یحرم عن الممیز او نفس الممیز یحرم به نفسه، ظاهرا هاکده. یعنی اذا اراد المميز ان يحرم بنفسه بالاذن، اذا هو الولي احرم بغير هو احرم بعد اذنه هو من جمع يعني الرضا بله. انا ما راجعت و مقدار اللي راجعت في هذه الكتب لم ينسبو على اين، بس هذا الفتوى من الشيخ غريبة جدا، هذا العبارة من الشيخ. نحن سبقا ذكرنا ان اصل الكتاب معروف بين الشوافع، واصل الكتاب شافعي، ولكن معروف بين الشافعي انعقاد الحج عن ابو حنیفه لا ينعقد. الا این غریبون ها دارم فی اصلی هم فی تفریع المذهب شیعه. و قلنا ان الکتاب کبیر و شیخ اراده ان یفرع علی مذهب شیعه ظاهرا فی جمله من الموارد لم یکن موافقا لذلک. علی این که فما کان فاولا لا ینعقد کلام لا یمکن الموافق، لعل مراده لا ینعقد یعنی لا ینعقد لیس و امر فی حق غیر الممیز. ثم قال قد بینا، این قبلش نگاه کنید و بذار من خودم مراجعه کنم، این با این نرم افزار نمیشه، باید خودم مجموعه عبارات اینشان نگاه کنم. علا ای حاله الظاهر انه بدع المطلب عند الطائفه من الشیخ. نحن ذکرنا سابقا کرارا مرارا فقیهان عظیمان بل ثلاثه تقریبا لهما دور کبیر فی اعقاد شهره و اجماع و تلقی فتاواهم بالقبول. اول هم الشیخ طوسی رحمه الله، ثم المحقق، ثم العلامه. العلامه له دور کبیر فی هذه الجایه، رجع و الى کلامه کثیرا فی معرفت المذهب و فی معرفت اقوال العلماء و اقوال طائفه و دعوة الاجماع و مشابه ذلك. و بالنسبت الى العلامه و الشیخ رحمه الله لهما دور بارزون ايضا كلا في المعارف الحوزويه في العلوم الحوزويه الدينيه لهما دور كبير خصوصا الشيخ الطوسي بعد اكبر، لان ذكرنا ان الشيخ كتب في الفقه الفتوائي والروائي، كتب في الفقه التفريعي، كتب في الرجال، كتب في الفهرست، كتب في الحديث كتابين في الاصول، يعني جميع ما الان تفسیر. العلامه لم یکتب بهاد، لکن علامه هم کتب کثیرن، یعنی و خصوصا تقریبا المدرسه الاصولی شیعی من بعدی تقریبا عیالون علی لا تذکر آراءه کثیرتن، لکن واضح امثال المعالم و مشابه ذلك متأثرون به کلامه رحمه الله فی الاصول. و طبعا کل الرجلین العظیمین الشیخ طوسی و العلامه لهما اطلاع على کلمات العامه و تعرض کل واحد منهما للفقه المقارن، الشیخ فی کتاب الخلاف و العلامه فی التذکره، و کل الکتابین لهما دور فی الطائفه. یعنی غالبا مو دائما طبعا منشا و اطلاع الاصحاب على اقوال العامه هذان الكتابان الخلاف و التذکر، الخلاف للشيخ الطوسي و التذکر للعلامه. و به طبیعت الحال التذکر اجود تنسیقا ترتیبا من کتاب الخلاف، و کتاب التذکر اشتهر من هذه الجهه اکثر و تلقی بالقبول تذکره الفقها. علی این که فی مکان المشهور بلقیل لا خلاف فیه، هذا تعبیر جاء فی کتاب جواهر رحمه الله انه مشروط باذنه لاستدفاع المال في بعض الاحوال، هذه عباره الجواهر. و اما لا خلاف فيه بلقيل نقله قال في الجواهر الا ان يثبت اجماع، ثم يقول الاجماع نقل من محكي المنتهى من ظاهر محكي المنتهى والتذكره. منتهى للعلامه رحمه الله منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تعرض بعنوان تحقيق المذهب، لكن تعرض في المنتهى ايضا لاقوال العامه بخلاف المختلف. واما التذكره تذكره الفقهاء و تعرض لاقوال العامه لاقوال العلماء. عباره شرایه یقول ظاهر المحکی من لاحظه المحکی هو هم لم یراجع کتاب المنتهى و التذکره. المحکی به تعبیر بعض یقول فی بعض الموارد یقول مثلا هذا هو صحیح و هو محتمل المحکی من عبارت التذکره. طبعا هذا من باب النکته علی صاحب الجواهر رحمه الله. علی این که فما هنا شبیه هذه العبارة موجود انه هو الظاهر من المحكي عن المنتهى و التذکره تعرض. قال این مسئله هذه المسئله فی تصور انه بحث انه حجیت الاجماع، اصولا ذکرنا فی بحث الاجماع ما یدعیه الاصحاب حتی من الاجماع تاریخ او تقریبا واضح موارد قلیل لا نستطیع ان نفهم. نحن قلنا فی رواياتنا فی باب الحج فی باب حج الصبی اكو روایات فی اصل الحج عن الصبی او للصبی و اكو روایات على الصبی او عن الصبی و اكو روایات فی فروع المساله. اذن الاب لم یذکر او اذن الام مثلا نبود. سعت الکلام من المراد بالولی الاب بالام والوصی والبکیل والمنصوب من قبل الحاکم الاخری المشهور بلقیل لا خلاف فی. نه المشهور من بعد العلامه ولعلمه من بعد الشیخ انصافا مشهور. ثم ذکرنا مرارا و تکرارا ان الاخبارین رحم الله ماضین منه الاخبارین تصوروا ان العلامه تأثر في هذا الكلام مثلا بفقه الشافعي وفقه السنه وما شابه ذلك لان هذا الفرع من الفروع المستجده عند السنه مذكور في كلماته وسنذكر ان شاء الله تعالى اقوالهم في المساله ان شاء الله تعالى. نعم لعل المشهور عندهم ايضا كذلك يتوقف على ابن الولي فيتصورون ان هؤلاء تأثروا بكلام السنه اهل السنه و مثلا افتو به اعتبار ابن الاب مع عدم ابن الولی مع عدم وجود داره که فی روایات اهل البيت و من جمله الطعون یعنی طبعا مسئله فقهیه لا مسئله کلیه لكن يعتقدون ان منشأ هذه المساله الفقهيه منشأها هو اعتمادهم على احوال عام ولی انصاف كذلك يعني الانصاف ان الشيخ الطوسي الذي تعرض و اطلع على كلمات العامه لكن نحن كلامنا مع الاخباري في هذا الجه مو ان الشيخ الطوسي والعلامه تاثرا بالعامه قالوا هذا الشيء اشتباه لا يصير. تعرضوا لهذه المساله العامه هم تعرضوا وهم ذكروا هذا الشيء بس ليس معنى ذلك انهم تاثروا باقوال العامه وبما ان العامه قالوا هؤلاء قالوا هذا الشيء ليس لهم كذلك انصافا. هذه جرعتون على هؤلاء الاعلام. نه قالوا بذلك یعنی لما طرحت المسئله تو علیهم رأوا ان العام جمله منهم قالوا لا يحتاج الى ابن الولی جمله قالوا يحتاج و هو المشهور يحتاج فهؤلاء هم قالوا به اعتبار لكن من جهت القواعد لا من جهت الناس به اعتبار ان الطفل تصرفاته منوطتون به ابن الولی فلابده حالا تصرف الحج کذا تصرف لابد من اذن الولی فی ذلک و خصوصا و ان الحج لیست عبادتا بدنی صرفه الحج لیس امرا مالیا صرفا الامر المالی صرف خب یحتاج الى اذن الولی الامر البدنی صرف لا یحتاج الى اذن الولی که صلاتی مثلا اما الامر الذي مختلط بینهما منهما کل حج عبادتون بدنیه و مالیه به اعتبار مالیه احتاج لا فهاولا انما افتو بذالک حسب القاعده یعنی افتاؤهم حسب القاعده و ان الصبی محجور عن التصرف الا به اذن الولی. و نکته الاساسیه فی اختلافنا مع الاخباریه فی هذه الجهه یعنی نحن ذکرنا دائما کثیرا یعنی قلنا الموضوع اخذوا من السنه لكن الحكم على مبنى الشيعه مبنى الاماميه نفهم ان هذا العنوان اذن الولي لم يذكر في الروايه صحيح لم يذكر في الروايه اذن الولي لم يذكر لكن طرحوا هذه المساله قالوا هل يحتاج الى اذن الولي وفي روايه العامه لم يذكر لذلك العامه تحيروا بان امه رفعت الصبي فلذلك جمله قال لا يحتاج الى اذن لان الام ليست ولیتن و جمله قالوا لعلها احرمت به اذن ولی الطفل مثلا من باب مثلا فالعام ایضا اختلفوا في هذه المساله منهم ولعل المشهور قالوا يحتاج الى اذن الولی و قسمهم قالوا يحتاج اذن الولی و نذكر عناوین طبعا نحن نذكر الاسماء كثيرا اجمالا نذكر لان الهدف فقط وجود خلاف بينهم و بيننا ايضا فالشيخ اذا فرضنا افتا به انه یحتاج الى الاذن و كذلك العلامه صراحه كما ان شاء الله نقرا عبارته مرادنا بذلك أن العلامة أخذ الموضوع من الفقه العام. نحن الآن في زمان هكذا كثير من الأمور التي تطرح على المستوى العالم قطعا قبلها في الروايات ما موجودة هذه الأمور. يحاول فقهاءنا علماءنا علماء الإسلام، مو فقط فقهاءنا علماء الإسلام بل علماء الشرق، مثلا جملة من العلماء الذين لهم حرية في التفكير، أن يطرحوا تلك المسألة و يعطوا جوابا قد يخالف الجواب المألوف حتى على المستوى العالم. هذا موجود، هذا لا إشكال فيه، وهذا ليس معنى التقليد، ليس معنى أن هؤلاء العظماء أمثال الشيخ والعلامة رحمه الله والمحقق تأثروا بكلام العام وأفتوا بشيء ما موجود في الروايات، لكن تأثرا ب كلمات العامة، لا ليس لهم كذلك. قد تكون النتيجة واحدة الفتوى أنه يحتاج إلى الإذن، لكن أفتوا بذلك حسب القاعدة الموجودة عند الإمامية ولا مانع. نحن لا نريد أن نقول هؤلاء قالوا بهذا الشيء لأنه وافق الشافعي مثلا، بل الشافعي قال هذا الشيء لأنه وافق طريقة أهل البيت، وافق الكلام الصحيح. ففقهاءنا مثل العلامة ومثل الشيخ استفادوا من أدلة الولاية أن ولاية الولي ترتضي أن لا يصح الحج إلا بإذنه، يعني لا يكون مستحبا، كما قد يقال بالنسبة إلى العبد كذلك. العبد إذا فرضنا لم يستأذن من المولى بحج احتمالا يكون حجه بإسراء سوريا تمرينيا، لأن حجه بقية تصرفاته يحتاج إلى إذن الولي. نعم إذا أذن له الولي بحج، إذا أذن له المولى بحج لا يجزي عن حجة الإسلام، لكن شيء آخر اشتباه لازم. فإذا قلنا أن الصبي كالحاج كالعبد، فإذا أذن له الولي صح حجه ومستحب قضى حجة الإسلام، وإذا لم يأذن له الولي يكون صوريا يكون تمرينيا. المراد من اعتبار الإذن هكذا، فيكون صحيحا بمعنى أنه أصلا لا أمر الله، يعني لا بس تصرفاته دعاء أدعية حضر المراسم المناسك المشاهد، هذه مشاهد يحب الله أن يحضر الإنسان فيها من هذه الجهة، وإلا من جهة أنه أتى بعمل مشروع فلا. على إن كيف ما كان، كما أنه تبين أيضا من خلال هذا العهد أنه لا يتهم مثلا العلماء الأصوليون مثلا بأنهم في هذه المسألة تأثروا بالفقه. الآن في هذه المسألة نلاحظ أن السيد اليزدي وكذلك السيد الأستاذ رحمه الله يذهبان على عدم اشتراط إذن الولي، مع أنه قالوا المشهور، لكن بالأخير اشتراط فالأقوى عدم الاشتراط في صحته، وإن وجب الاستئذان في بعض الصور بالنسبة للمسائل المالية. على أيام كيف ما كان، وطبعا نحن الآن لا نريد الدخول في أصل المسألة، يعني أصل المطلب في تصورنا أنه يرجع إلى أنه أصولا هل هناك دليل أن الصبي لا يتصرف أي شيء إلا بإذن الولي، لأن الموجود في باب الصبي في باب الأموال لا تغرب مال اليتيم إلا يتيم، يعني الصبي بإصطلاح، إلا بالتي هي أحسن. بعد في الآية الأخرى حتى إذا بلغ حجتون ام لا. و حسب علمی طبعا از کن مثلا فی الرسال حسب ما در رسول سابقه و کوله فی من تأخر عن صاحب الرسال کلم حق ناینی و غیره رحمهم الله جمیعا لم اجد من تربه الى ان العلام عمل به شهر الفتوهی به هاد القید شهرتون متوسطه به معنی انهو مو دائما حجه اذا لم یکن لها معارض حجه علایه فتبین ان الاشکال على الاصولیین به انهم افتو بذالک تأثرن بالعلامه و الشیخ و الشیخ هم افتو بذالک و العلامه افتو بذالک تأثرن بالعامه و هذا مما مثلا مخالفن به اهل البت لا لیسا لهم کذالک. الان نلاحظ ان صاحب العرب يقول فالاقضاء عدم اشتراط الاذن في صحتي عدم الاشتراط و قال الاستاد فالاقوى عدم اشتراط اذن الولي ليس هناك شيء يتصور بانه نحن تاثرا بكذا وكذا يعني واقعا في هذا الجهل هم حر مثل الشيخ والعلامه اذا قالوا بذلك فهموا ذلك من مجموع فقه اهل البيت ان البلد تصرفاته تحتاج الى قصد مثل هذا التصرف الذي من جهه بدني ومن جهه مالي يحتاج الى اذن الولي وصلى الله على محمد واله الطاهرين.